وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإيرادات والمناقشات التي أوردت على مبنى المحقق النائيني يرحمه الله، من أنه إذا شككنا في شرطية شرط أو جزئيته للعقد للسبب، لا نستطيع أن نجري الأصل العملي اللي هو البراءة عن شرطية ذلك الشرط، لأنه من قبيل الشك في المحصل إذا صح التعبير. وبين يرحمه الله كما أسلفنا أن الأحكام الوضعية على ثلاثة أقسام: البراءة يمكن إجراؤها، أو الأصول العملية البحتة يمكن أن تجري في الحكم الوضعي المتأصل، كما في الزوجية والرقية والملكية وما إلى ذلك. وكذلك تجري أيضا الأصول العملية البحتة فيما إذا كان الشك في ماذا؟ في المتعلق، مثل الصلاة. أما إذا كان الشك في السبب فلا يسوغ لنا أن نجري الأصل العملي الباحت. وقلنا في الإجابة عن ذلك، أجبنا بأجوبة لعل من أدق وأمثل الأجوبة في القول بعدم وجود فرق بين الأمرين هو أننا نرجع إلى الأدلة الموجودة عندنا في البيت، وهذه الأدلة عليها العمدة، بمعنى أن الأدلة هي التي تبين لنا الكيفية الحقيقية إنشاء العقد، وهي التي تبين لنا الكيفية الحقيقية للإتيان بالمتعلق اللي هو الصلاة. وبالتالي إذا كان المدار على هذه الأدلة، فلو فرضنا أن الأدلة بينت لنا أن الصلاة، القدر المتيقن من الأدلة أنها تتكون من أجزاء 10، وشككنا في الجزء الزائد، ساغ لنا أن نجري البراءة عن الجزء المشكوك 11. وهكذا الحال إذا كانت الأدلة دالة على أن إنشاء العقد يتحقق مثلا بأمور ثلاثة: أن يكون مثلا باللفظ، وأن يكون بصيغة الماضي، وأن يكون المتكلم قاصدا مثلا. وشككنا في جزء رابع ساغ لنا أن نجري البراءة عن دون فارق في البين. وما قيل من إشكالات أوردناها يمكن دفعها، بالرغم من وجود دقة وصناعة في بعضها. يعني الإشكالات التي أوردنا بالأمس الماضي بعضها جائم على الكيفية الصناعية. طيب، ذكرنا أن من جملة الإشكالات الدقيقة أن المقام من قبيل الشك في المحصل، ودائما إذا كان الشك في المحصل يعني الشك في سببية السبب، فلا يسوغ لنا إجراء البراءة. ليش ما يسوغ لنا إجراء البراءة؟ خلنا نعبر بتعبير يعني أوضح إذا صح التعبير، وإن كان ليس بدقيق. في المنطق والفلسفة يقولون ثبت العرش ثم النقش. إحنا الآن شاكين في ترتب الأثر على هذا العقد، فكيف ساغ لنا أن نجري البراءة عن الشرط أو الجزء المشكوك؟ احنا اصلا شك في انه هل هذا العقد يترتب عليه اثر ام لا.
الشك من قبيل الشك في مصداقية هذا بعد ان علمنا بدخوله في الذمة، يعني الشك المحصل.
ايوه، من قبيل الشك يعني عندنا الشك على قسمين، شك في التكليف وشك في المكلف به اللي يقول الشيخ. إذا كان الشك في المكلف به يعني أنا أعلم بالتكليف، ولكن أشك في ماذا؟ في أن هذا الأداء الذي أتيت به يصدق التكليف أم لا؟ فما أستطيع أن أجري البراءة في أمثال هذا الحال.
الأول ممكن شيخ،
المجرى هو الاشتغال طبعا.
الأول ممكن.
هذا من هذا القبيل يعني تقريب الفكرة. في الأول لا أشكال في جريان البراءة في أصل الشك في التكليف، يعني هذا من قبيله. فإحنا أصلا نشك في تأثير هذا العقد المشكوك مثلا بأن يكون مثلا بصيغة الماضي، أنه يترتب عليه الأثر أم لا. فما نستطيع يقول المحقق النعيمي أن نجري البراءة عن الماضوية، ما نقدر. ليش؟ لأنه من قبيل الشك في المحصل. طيب، يعني الشك في ترتب الأثر على هذا العقد،
الشك في المحصل في أصل وقوع العقد أو عدم وقوعه.
يعني شنو أن هذا، هل هذا السبب ترتب عليه المسبب أم لا؟ حقق لنا المسبب أم لا؟
مثل ما تفضلنا نسيرنا أنه العقد يتحقق بالفعل أو لا يتحقق، شاكين مثلا فهنا يجري يكون
لا فرق. حتى هذا مثله، هذا مثله بالشرط مثل خل الـ يعني اللفظ مع الشرط كلاهما. هل حقا يعني لما نقول أن السبب متى يتكون؟
يعني إحنا شرنا متيقنين أن العقل حصل بالله، لكن نشك أنه هل يشترط معه الموضوع.
أيوة، فنشك في تحقق سببية السبب. هذا السبب، هل هذا السبب الذي يكون سببا لترتب الأثر عليه، هذا شلون يصير في المحصل؟ يعني حصل لنا، حقق لنا المراد، رتب لنا المراد أم لا؟ هذا اللي يريد يقرر مبنى المحقق النعيمي، يقول لا، هذا من قبيل الشك في المحصل. كلام المحقق النعيمي على القاعدة، واضح الفكرة شنو نحن نقول؟ احنا نبغي نطرد هذا الإيراد، يعني الذي أورد في تمتين وتقوية ما أفاده المحقق النعيمي والسيد القوي أيضا تبعا له، تبعا لأستاذي. نقول حتى لو سلمنا جدلا. طبعا احنا بالامس الماضي اوردنا ايضا تتمه، خلنا نجيب التتمه ثم يعني نطرد الاشكالين معا. التتمه كالتالي، قالوا ليش ما تجري البراءة في المقام؟ هناك سبب، لأن الحكم يترتب على موضوعه كترتب المعلول على علته، ونحن في المقام نشك بتحقق الموضوع، وهذا من قبيل شنو؟ الشك في الدلوك. في الأمس الماضي قررنا هذا بشيء من البيان الأوضح. فكيف نستطيع أن نقول عند شكنا مثلا في الماضوية، مثلا أنه نجري البراءة، البراءة ما تجري مع الشك في الموضوع؟ فإذا عندنا حيثيتان مانعتان من القول بجريان الأصل العملي في المقام، إذا صح التعبير. بس كلاهما، كلتا الحيثيتين من حيث الروح واحدة، عرفنا؟ يعني سواء عبرنا الشك في المحصل أو قلنا الشك في الموضوع، في الحقيقة الروح واحدة. أي، والجواب نعم، الجواب المقام فيما نحن فيه يختلف في الحقيقة عن التقريرين اللذين تقدما. صح، عندنا شنو؟ عندنا الحكم يترتب على موضوعه ترتب شنو؟ المعلول على علته. بس متى يكون الحكم يترتب على علته ترتب المعلول على علته؟ يفرق الأصوليون في ذلك، يقولون يترتب الحكم على موضوعه إذا كان من قبيل الأسباب التوليدية، يعني المباشرة، مثل ترتب شنو؟ الإحراق على النار، بمعنى أننا إذا وجدنا النار أو أوجدنا النار ترتب الإحراق. أي، بس ما نحن فيه هو ليس من قبيل ترتب المعلول على علته. ليش؟ بل من قبيل ترتب إذا صح التعبير، يعني ليس من قبيل ترتب المعلول على علته بنحو مباشر إذا صح التعبير، بل ترتب المعلول على علته بنحو غير مباشر. وإذا كان ترتب المعلول على علته بنحو مباشر فبس بالقول بجريان الأصل العملي في ذلك الجزء المشكوك. يعني بمعنى، لاحظوا لما نقول في الصلاة الجزء الزائد هل هو شرط لصحة الصلاة ترتبط به أم ليس بشرط؟ نقول لا، نستطيع أن نجري البراءة لأن في الأصل نشك في موضوعية الموضوع للأجزاء الأحد عشر، فلو انضم ذلك الجزء الحادي عشر كما أسلفنا بالأمس الماضي كان ترتب يعني الصلاة المطلوبة كقدر متيقن، كقدر متيقن، وليس عندنا دليل قاطع على أن الصلاة لا تسقط إلا بالأجزاء أحد عشر، وإلا لما استطعنا أن نجري البراءة عن الجزء الحادي عشر. أيضا في المقام نقول عندما نشك في الماضوية في الحقيقة المقام هو المقام والحيثية هي الحيثية، بمعنى نستطيع أن نجري البراءة عن الماضوية كما أجرينا البراءة عن السورة مثلا أو عن الشرطية، في شرطية مثلا شنو جلست الاستراحة مثلا مثلا، نعم، فممكن أن نقول يعني هذا الإشكال إنه من قبيل الشك في المحصل لا يرد أو يمكن طرده. وبمعنى آخر لا يقال إن هذا سبب العقد سبب ويترتب عليه المسبب كترتب قهري من باب ترتب المعلول على علته، لا يقال هذا القول. ليش نقول لا يقال هذا القول؟ مع أن العلماء يقولون العقود هي أسباب تترتب عليها ماذا؟ مقتضياتها، مثلا البيع يترتب عليه انتقال الملكية، ها؟ الآثار. فلماذا ننفي كون العقود أسباب مع أنه تداولت الألسن للأصوليين وللفقهاء فقها وأصولا أن العقود أسباب؟ نقول نعم، هذا التداول الكثير لا يعني التزام الأصوليين والفقهاء أن سببية العقد بمثابة السبب التوليدي كالنار والإحراق، لا، السبب كما تعرفون كما يطلق على السبب المباشر يطلق على السبب غير المباشر، ويمكن أن يكون هناك شيء من المسامحة في التعذير، يعني لا يريدون الدقة في السببية حتى يقال أيضا جرى على ألسنة الفقهاء إطلاق الأسباب على العقود، فلذلك نستطيع أن نرجع الإشكال جذعا ونقول إن العقد المشكوك في شرطية شرط له لا يسوق إجراء الأصل العملي عن ذلك الشرط لأنه سبب. نقول لها هذا صحيح أطلق عليه سبب، لكن لا يريدون الدقة في السببية بحيث يترتب المسبب على السبب كترتب العلة على معلولها، يعني ليس من قبيل الأسباب التوليدية من دون واسطة يترتب المسبب، لا، بل بوسائط في بعض الأحايين أو لعله في كل الأحايين. أي صحيح سبب، بس إنه يعني يسوق إجراء حتى إسقاط الأمر بالنسبة للمأتي به، لاحظنا للأجزاء الأحد عشر أيضا هي سبب لإسقاط، لكن مو بهذا السبب التوليدي اللي لا نستطيع إجراء البراءة عنه مباشرة، لا، إذا كان من هذا القبيل ساغ إجراء البراءة كما أجرى البراءة أيضا ماذا في المتعلق، يعني قال يد تجري البراءة، فإحنا نقول كلا البابين على وزان واحد في البيت، عرفنا؟ أي طيب،
يعني شفنا قصدكم ما تحققت السببية حتى نجري الأصل فيه
قصدنا ليس من قبيل السببية شنهم العقلية التي يترتب المسبب على السبب، فلا يسوق إجراء الأصل العملي لأننا نشك في أن هذا هو سبب أو ليس بسبب، يصير الشك في المحصل. لاحظنا هذا مو سبب عقلي، فمعقول أن يكون مثلا ماذا الشك في شرطية الشرط اللي يترتب عليه الأثر يسوق إجراء البراء عنه مثل المعضوية مثلا، لا بأس، ويكون من قبيل الشك في شنو في الجزء الحادي عشر في الصلاة، كلاهما على وزن واحد. طيب، وبعبارة أخرى المقام فيما نحن فيه من قبيل من هذا القبيل الذي يسوغ إجراء البراءة عنه، لو شككنا في أن الوضوء هل يتحقق بغسلة واحدة لأعضاء الوضوء أو لا بد أن يتحقق بغسلتين؟ طبعا مر عليكم في البيت، مر عليكم أن الوضوء المراد به الطهارة، والطهارة اختلف في معناها، هل هي الأثر الحاصل من الغسل والمسح أو أن الطهارة هي نفس الغسل والمسح؟ لعل الرأي الأدق هو لا الأثر الحاصل معين كما يظهر من الروايات. طيب، فشي يصير الطهارة؟ الطهارة لها سبب، هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. لكن لو شككنا قلنا أن الغسل هل يتحقق بمرة واحدة أو لا بد من مرتين، فهل يسوغ إجراء البراءة عن الغسلة الثانية أم لا، مع أنها جزء السبب في تحقق الأذى؟ معين نقول نعم يسوغ، وإن كانت هي سبب لإحداث هذه الطهارة اللي هي أثر معنوي. ليش يجوز؟ لأن هذا مو من قبيل أي السبب التوليدي حتى لا يسوغ لنا إجراء الأصل العملي فيه، بل من قبيل كما قلنا هذا من المصاديق الواضحة لإجراء البراءة كما في إجراء البراءة عن الجزء المشكوك بالنسبة للمتعلق كما قال المحقق النين الصلاة وغير الصلاة.
اسمع، نقول أنه الصلاة وغيرها إجراء البراءة لا بد أن يكون لدليل البراءة مدلول التزامي، وهو أنه ما عدا ذلك يجزئ، وإلا مشكل. يعني نقول لما نجري البراءة عن الجزء العاشر الحادي عشر لدليل البراءة أو لإطلاقه مدلول التزامي بأن العشرة أجزاء أو التسعة أجزاء مجزئة ولو ظاهرة، وإلا كيف نجري البراءة عنه ونعتبر الأجزاء البقية؟
لا، يعني معنى إجراء الأصل العملي أنك يعني أنت معذور لو أتيت بذبه، يعني أنت غير مطالب به، لأن أجريت الأصل العملي بمعنى أنه الدليل الدال لم يثبت لك طلب الجزء الحادي عشر فأجريت البراءة عنه، فتصير معذور. بعد ما نقدر نقول أنها يعني هي وظيفة عملية، هي وظيفة عملية، عرفت الفارق؟ لأن نقول أو التي ينتهى إلي في مقام العمل كما عبر صاحب الكفاية صاحب الأصول العملية. فالأصل العملي شو سي يعني إحنا ما نقول، لأن هذا إحنا ما نجيب عندنا عندنا دليل لفظي حتى نقول نعم دل هذا الدليل اللفظي على الاكتفاء بالأجزاء العشرة، صحيح؟ ما عندنا مشكلة، صحيح؟ لاحظنا إحنا شاكين في أنه يكتفى بالأجزاء العشرة أم لا، فنجري الأصل العملي يصير خلاص معذورين عن الجزء العاشر.
ما هو الدليل عن المعذورية عن
معذورية لأنها
المعذورية عن الجزء الحادي عشر يعني لا يثبت أن ما العشرة أجزاء العشر أجزاء مجزئة على نحو الأصل المثبت.
الآن راح يجي لنا هذا الإشكال. راح يجي لنا هذا الإشكال. راح يجي لنا الآن بنتكلم نتحدث فيه. نعم. قيل أيضا لا نستطيع أن نجري الأصل العملي في المقام عن الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك إلا بناء على حجية الأصل المثبت. لأن احنا شو نسوي؟ ها نقول شككنا في اشتراط الماضوية في العقد، فالأصل عدم اشتراط أو عدم شرطية الماضوية. طيب نفينا شرطية الماضوية، لازم نفي شرطية الماضوية ترتب الأثر على هذا العقد من دونها، هذا لازم. طيب هل الأصل العملي حجة في إثبات لازمه؟ مر عليكم الصحيح أن الأصول العملية ليست بحجة في إثبات اللوازم. نعم هناك يعني تقييد لهذه القاعدة، مثلا إذا كان اللازم خفي أو يعني لازم لكن على نحو مثلا أن اللازم والملزوم في الدلالة على نسق واحد، أما إذا كان لازم عادي أو لازم عقلي فلا يكون إجراء الأصل العملي حجة في إثبات لازمه. وإحنا هنا نريد أن نثبت أن ننفي شرطية الماضوية لإثبات تأثير العقد كلازم، فهذا ما يعني لا يتم لكم. ولعل أيضا يعني أحد المعاني العميقة التي أراد أن يشير إليها المحقق النائين باعتباره يعني ابن بجدتها كما نعبر، فكان يريد إلى يعني الإشارة إلى هذه الحيثيات بس لم يسعفه البيان. فلما يقول مثلا المحقق النائيني لا نستطيع أن نجري الأصل العملي لأننا في إجرائه في الحقيقة أقصى ما نصل إليه ترتب الأثر على لازم هذا الأصل، وواضح أن الأصول العملية ليس بحجة في إثبات اللوازم، وهذا لازم عقلي كما هو واضح في المقام. والجواب مر عليكم أيضا في الأصول أن احنا عندنا مبنيان، مبنى كان هو المبنى المشهور في السابق وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الضدين، فإذا نفينا أحدهما لازمه إثبات المقابل له. فمثلا إذا نفينا شرطية الشرط لازمه ترتب الأثر لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل التضاد، وهذا المبنى كان من المباني المشهورة، وقد عدل عنه المتأخر وقالوا الصحيح إن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الملكة والعدم، وبالتالي إذا قلنا التقابل من قبيل الملكة والعدم فصيش الإطلاق ما معناه؟ يعني عدم القيد في المحل الذي من شأنه أن يقيد، لاحظنا؟ فلما نقول هذا العقد هل شرط بالماضوية أم لا؟ فننفي اشتراط الماضوية، يقول هذا المقام. طيب نفي اشتراط الماضوية ايش معنى؟ معناه مو ترتب الأثر كلازم لأن التقابل بينهما ليس من قبيل الإطلاق والتقييد.
مو كلام التقابل
هي أصل عملي، لأن الأصل العملي إيش معنى؟ الأصل العملي هو نفي شنو؟ نفي الاشتراط هالشر. فإذا نفيناه في المكان الذي يصح اشتراطه، فالقول بأن هذا الشرط ليس بشرط يعني نفي بالأصل العملي، وكان يعني معناه أن هذا العقد ليس بمشروط فيه الماضوية، ومعنى ذلك ترتب الأثر بشكل طبيعي، مو كلازم، لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. فلما ننفي مثلا شنو يعني
من شأنه أن يقيد
ولم يقيد، فمعنى ذلك ترتب الأثر بشكل شنو طبيعي. ما يثبت الإطلاق، لكن بما أن التقابل بينهما عدم وملكة فيما من شأنه أن يقيد، فأنا مجرد نفيت القيد فيما من شأنه أن يقيد. يعني لو قلت هذا مثلا أعمى، فتقول لي أعمى يعني لازمه العرفي أنه لا يبصر، معي؟ لازمه العرفي أو العقلي أنه لا يبصر، أو أنه يبصر بصير يرى، فلازمه أنه ليس بأعمى. لا، أصلا هنا ما شنه يعني
نفي أحدهما لا يثبت الآخر.
لا، هنا إذا قلنا التقابل بينهما العدم والملك إيش معناها؟ معناها أن يعني أريد أقرب لكم الفكرة، إذا كان التقابل ها هنا من قبيل الملك والعدم، شو يصير؟ يصير من قبيل النقيضين، يعني لابد أن أحدهما يثبت والآخر ينتفي، هذه لابدية. فشو يصير؟
فيما من شأنه،
وهنا نقول من شأن عقد أن يقيد،
يقيد
بالماضوية، معاي شلون؟ فلما ننفي شرطية الماضوية فشو يصير؟
لم يقيد،
فهم يقيد العقد.
إذا تقابل
العدم والملكة فيترتب الأثر. وبهذا يكون الكلام الذي ذهب إليه الآخرون غير السيد الخوئي ومن سار على مدرسة المحقق النائيني لعله هو الأدق.
هذا باب التقريب شيخنا،
تقريبي. والله تبارك وتعالى هو الأعلى، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.